وعليه درجة مراحل السعود بقوله للعرض والسماء والإذن استوى متى على النوال ذا الإذن استوى. النوال بالكسر مصدر ناولا، وأما النوال بالفتح فهو العطاء. النوال بالفتح اسم العطاء، وبالكسر المصدر، والمراد هنا المصدر لأنه قال ومراده بالإذن الإجازة وبالنوال المناولة، فهو مصدر ناولة كما تقول قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة، ناول يناول نوالا ومناولة. أما المناولة فمقيسة، وأما النوال فسماعا. ونظرت في كتب بعض كتب اللغة فلم أرهم ذكروا النوال، ومراد المصنف هنا النوال. طيب، إذا وجد سماعه بخط، هنا نبدأ. قال فصل: إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه، وإن لم يذكر سماعه إلى آخره، إلى آخر كلام ابن قدامة. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل، ولذلك لما قلنا للإخوة الأفضل من إنسان يستسب معه الروضة حتى يقرأ كلام ابن قدامة ثم بعد ذلك يقرأ الخلاصة من كلام الشنقيطي، لأن الشنقيطي يحذف كلام ابن قدامة ويذكر حاصل كلامه، وربما في بادئ الأمر وللطالب غير المتدرج يحصل له إشكال كبير في مثل هذه النقل. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنه إذا وجد سماعه بخط يغلب على الظن به أنه سمعه، مع أنه ناس السماع، فهل له أن يرويه اعتمادا على الخط وهو اختاره المؤلف وعزاه للشافعي؟ هذه هي المسألة. إذا وجد سماعه بخط يغلب على الظن به أنه سمع، مع أنه ناس للسماع، فهل له أن يرويه اعتمادا على الخط؟ يعني وجد كتابا، يعني خطا يوثق به، سواء كان هذا الخط خطه أو خط من يثق به من زملائه وقرنائه، وجد سماعه أنه، لأنهم كانوا يذكرون في آخر المجالس يذكرون ثبتا فيه قائمة الحاضرين الذين سمعوا هذا المجلس من ذلك الشيخ أو أكثرهم أو كثير منهم، فإذا وجد في ذلك الثبت أنه سمع المجلس الفلاني من الشيخ الفلاني ومعه فلان وفلان وفلان ممن ذكر من أقرانه، فهل له أن يروي باعتمادا على هذا السماع، اعتمادا على هذا السماع، أم ليس له ذلك؟ قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنه إذا وجد سماعه بخط يغلب على الظن به أنه سمعه، مع أنه ناس للسماع، فهل له أن يرويه اعتمادا على الخط وهو مختاره المؤلف وعزاه للشافعي؟ وعلل ذلك بأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل، يعني على غلبة الظن المبني على الدليل، وهناك ذلك يغلب على ظنه ووجد الدليل وهو الخط الموثوق به، وقد وجد ذلك في هذه المسألة لأن الثقة بالخط المذكور يغلب على الظن بها صحة السماع المذكور، هذا هو القول الأول. والقول الثاني قال وقيل لا يجوز له. قيل سقطت يعني ليست ما مذكورة في النسخ المطبوعة وزيادتها يقتضيها السياق كما صنع المحقق هنا، وكذلك صنع محقق النسخة في طبع دار عن الفوائد بإشراف بكر بزيد رحمه الله. قال وقيل لا يجوز له أن يروي ذلك اعتمادا على الخط لأجل نسيانه السماء، لأجل نسيانه السماء. القول الثاني أنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يروي اعتمادا على الخط. لماذا؟ لأنه نسي السماء. قال لأجل نسيانه السماء. وعزاه لأبي حنيفة مستدلا له بقياس الرواية على الشهادة في ذلك. واعترض المؤلف قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة من جهتين: الأولى أن الشهادة تصح اعتمادا على الخط الموثوق به وإن لم يتذكرها على أحد الروايتين، يعني وقع الخلاف أيضا في الشهادة كما وقع في يعني ماذا في الرواية. فقياس الرواية على الشهادة هذا معترض من أن الشهادة أيضا تقبل في أحد القولين، فكذلك أيضا الرواية تكون مقبولة. وصورة ذلك أن يكتب أو أن يطلب القاضي أو من ينوبه شهادة من أحد الناس فيحرر شهادة بخط يده أو بخط من يثق به ويعرف خطه، ثم توضع عند القاضي مثلا، وبعد سنين عديدة يحتاج إلى هذه الشهادة فيجدونها مثبتة بخط ذلك الشاهد أو بخط من وثق به مثلا أو ما أشبه هذه الصورة، فإن الشهادة تكون مقبولة في ذلك. قال الثانية أن الشهادة أضيق من الرواية لما علم بينهما من فروق كما تقدم والله تعالى أعلم. الذي يظهر يا أخوان في هذه المسألة أنه إن غلب على ظنه أنه يعني أولا أنه هو وثق بالخط وغلب على وهو كان ناسيا لذلك، ثم لما رأى الخط يعني انقدح في نفسه الظن بأنه من مسموعاته، فالقول بقبول الرواية في هذه الحالة يعني ماذا لا بأس به، وهو قول قريب اعتمادا على الخط. فإن نجد كثيرا من الأحاديث أو نجد بعض الأحاديث قبلها العلماء بناء على المكاتبة، والمكاتبة معمول بها على الصحيح في رواية الحديث إذا تؤكد من الخط. قال فصل: إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه. وهذه المسائل كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن كثيرا منها يكاد أن يكون قليل العمل به والثمرة في هذه الأيام وفي هذه الأعصار. قال فصل: إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه إلى آخر كلامه. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل ثلاث نقط: الأولى أنه إن شك في سماع حديث من شيخه لا يجوز له أن يرويه عنه مع الشك، إن شك في سماع حديث من شيخه لا يجوز أن يرويه عنه مع الشك، وهذا واضح لأن من رواية المشكوك فيه ضروري كما ترى، شك هل سمع هذا الحديث من شيخه أم لا، فهذا لا يرويه عن شيخه لأنه في مقام الشك. الثانية أنه إن شك في حديث سمعه ثم التبس عليه ذلك الحديث المشكوك فيه فلم يميزه عن غيره لم يجوز له أن يروي عنه شيئا مع ذلك الشك، يعني سمع من شيخه مجموعة أحاديث وشك في سماع واحد منها ثم اختلط هذا الذي شك به مع ثلاثة أحاديث أخرى فيقال هنا فلا فماذا فشككه هذا الاختلاط يعني بالثلاثة الأحاديث جميعا أو بالأربعة الأحاديث جميعا، وفي هذه الحالة يتوقف عن التحديث بالأربعة جميعا لأنه لم يتأكد ما هو الذي من الحديث الذي شك فيه، لم يتأكد من الحديث الذي شك فيه بعينه، وإنما اختلط الحديث الذي شك فيه مع غيره فيتوقف عن روايتها جميعا، فيتوقف عن روايتها جميعا. وهذا هو الأحوط في الفصل السابق أنه يتوقف، ولكن لو روى مع ما تقدم من ضابط المسألة السابقة يعني فماذا فليس ذلك بمنكور عليه والله أعلم. قال الثاني أنه إن شك في حديث من سماعه ثم التبس عليه ذلك الحديث المشكوك فيه فلم يميزه عن غيره لم يجز له أن يروي عنه شيئا من ذلك الشك مع ذلك الشك، لأن كل حديث رواه عنه احتمل أن يكون هو ذلك الحديث الذي شك في سماعه، يكون محتملا لأن يكون هو ذلك الذي شك في سماعه. الثالثة إذا غلب على ظنه أنه سمع منه حديثا ولم يجزم بذلك فهل تكفي غلبة الظن فتجوز الرواية بها أو لا تكفي فلا تجوز بها؟ غلب على ظنه أنه سمع منه حديثا، هذه المسألة قريبة، هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة في الفصل المتقدم، هل يعني يروي بناء على غلبة ظنه أم لا يروي؟ الأحوط له أن لا يروي، وعد ذلك في مناقب العلماء، في مناقب يعني العلماء المتقنين أنهم كانوا إذا شكوا في حديث من الأحاديث تركوه، وكذلك إذا شكوا في وصله ورفعه رووه على اليقين يعني على أقل الدرجات فيرونه مرسلا، وإذا شكوا في ماذا بارك الله فيكم في يعني وصله ورفع في رفعه وعدم رفعه رواه بغير الرفع، وإذا شكوا في وصله وإرساله رواه مرسلا، وهكذا. قال ولم يرجح واحدا منهما، والأحوط في مثل هذا أن يبين أنه شك فيه وإلا ترك، هذا هو الأحوط في هذه المسألة أن يبين أنه شك فيه، والسبب في ذلك أنه إن عضده عاضد وبأنه على أحد الوجهين يكون ذلك مقويا لأحد الطرفين المشكوك فيهما عند الراوي، فتروي حديثا وأنت لست متأكدا منه يغلب على ظنك فتقول أكبر ظني أني سمعت فلانا يقول كذا، وهذا موجود في الأحاديث، أكبر ظني أني سمعت فلانا يقول كذا، فيبين حتى إذا جاء شخص وروى مثل هذا الحديث بمثل ذلك السياق يقولون ظنه أصاب، يقولون ظنه أصاب، وإن لم يتابعه عليه أحد بعد ذلك نظرا في مسألة قبوله وعدم قبوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره ولم يقدح ذلك الخبر في قولي عندكم هكذا وقال لست أذكره سؤالها لم يقدح بدون قال وقال لست أذكره لم يقدح ذلك الخبر في قول إمامنا يعني إمام أحمد ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين، ومنع منه الكخي قياسا على الشهادة، والكخي من الحنفية. يعني وهو له في أصول الفقه فوضا، وكثير مما ينفرد به أو يرجحه ولا يميد عليه غيره تراه منكرا. قال عندنا في الحاشية: كان مع زهده رأسا في الاعتزال مهجورا على قديم الزمان، يعني هجر، وهجرت أيضا تراجيحه. قال: ومنع منه الكرخي قياسا على الشهادة. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن شيخ الراوي إذا أنكر الحديث وقال لست أذكره، كيف صلت هذه المسألة؟ أن يقول الطالب حدثنا فلان، يعني به ذلك الشيخ، فيقال لذلك الشيخ: فلان ينقل عنك أنك قلت كذا وكذا، فقال: ما أذكر. فقال: ما أذكر، لست أذكر. فبأي شيء يؤخذ؟ سيفرق في هذه المسألة بين إذا قال: ما أذكر، لست أذكر، ما لست متأكدا، ما أشبه ذلك، أو نسيت، أو ما أشبه. هذه يعني حالة. والحالة الأخرى أن يقول: لم أقل ذلك نهائيا، يعني بتاتا لم أقل ذلك، ولم يصدر مني أني أخبرت أحدا بهذا الحديث. هنا مسألتان بالنظر إلى ما يقوله الشيخ، وهناك مسألة أيضا يعني حالة ثالثة، وهي فيما إذا قال: هذا الحديث من مروياتي، ولكن لا أذكر أني حدثت أو لم أحدث به فلانا بعينه. وبين إذا قال: هذا الحديث ليس من مروياتي أصلا، ليس من مروياتي أصلا. فهذه ثلاث صور هي خلاصة هذا الباب: أن يقول الشيخ لست أذكر، فهنا يقبل قول الفرع يعني الطالب تلميذ. وإذا قال الشيخ جزما جزمه وقال: لم أقل ذلك جزما، فالجمهور على عدم القبول، أنهم لا يقبلون ما قاله الفرع بناء على أن الأصل وهو الشيخ جازم بأنه لم يقل ذلك. والتفصيل في المثلث في الصورة الثالثة: إذا قال: هو من مروياتي، ولكني أجزم بأني ما حدثت به فلان، وبين أن يقول فقالوا هنا يقبل قول الفرع لأنه يحمل النسيان على الشيخ، وبين أن يقول: ليس من مروياتي أصلا، ما هذا ما أعرفه، وليس من مروياتي أصلا، فيقال فيرد هنا قول الفرع. تأتي هذه المسألة. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن شيخ الراوي إذا أنكر الحديث وقال لست أذكره، فلا يبطل ذلك روايته عنه، لأنه نسي الحديث والراوي ذاكر له، فلا وجه لرد ذاكر بنسيان ناس، وهذا القول هو الصحيح. وهناك قول آخر بالمنع قياسا على الشهادة. أنتم عندكم وبعد، وهذا القول هو الصحيح وعزاه المؤلف مباشرة، تقول يعني تثبت هذا بين قوسين، زيادة لا بد منها، وإن لم تكن فأنها ساقطة من المطبوع. تقول: وقيل بالمنع قياسا على الشهادة، وقيل بالمنع قياسا على الشهادة، بعد قوله: وهذا القول هو الصحيح. تقول: وقيل بالمنع قياسا على الشهادة، عندنا هذه مذكورة لكن بلفظ طويل فصرنا، وقيل بالمنع قياسا على الشهادة، وعزاه المؤلف للكرخي. فما هو القول المعزي للكرخي؟ المنع. نعم، لأن لو لم يوجد هذا الكلام أو نحوه لا انتبس الأمر، يكون قول الكافي موافقا للقول الصحيح، ولم يذكر المصنف يعني إلا قولا واحدا، ولكن انظر إلى سياق الكلام. بعد ذلك قال: ورد المؤلف هذا القياس بكثرة الفوارق بين الرواية والشهادة، هذا يدل على أنه قول آخر غير القول الصحيح، ولذلك رده المؤلف. فتقدم أنه ذكر أن الكرسي منع منه. قال مقيده عفى الله عنه، قال: ورد المؤلف هذا القياس بكثرة الفوارق بين الرواية والشهادة. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر صوابه في هذه المسألة ومختاره غير واحد من الأصوليين والمحدثين من التفصيل في ذلك، فإن كان الشيخ جازما بنفيه وأنه ما روى هذا الحديث أصلا لم تقبل رواية الراوي عنه، ولا يقدح ذلك في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث، مع أنه جازم بنفيه. الشيخ يقول لم أروه نهائي يعني بتاتا، وهذا الكلام ليس بصحيح عني أني رويت هذا الحديث، والطالب يقول سمعت فلانا يعني الشيخ يقول كذا وكذا. القول الصحيح أن عدم قبول هذا الحديث، عدم قبول هذا الحديث، لكن هل نكذب التلميذ ونجعله فاسقا لا تقبل روايته لأنه كذب على شيخه؟ الجواب لا، لأن الفرع جازم ومثبت والأصل جازم ونافي، ففي مثل هذه الحالة لا يقبل الحديث ولا يقدح ذلك في عدالة الفرع ولا في عدالة الأصل، مع أنه يا إخوان لا بد من كذب أحدهما، ولكن لما كان عدلين وحصل هذا التبادل في النفي والإثبات لم يقدح ذلك في عدالة واحد منهم لعدم علمنا بالصواب في واقع ونفس الأمر، في نفس الأمر. ويشبه هذا كما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى مسألة الزنا اللعان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما شاهد؟ فالمرأة تقول ما زنت، وهو يقول زنت. لا بد أن يكون أن تكون لا يخلو الأمر إما أن تكون زانية أو غير زانية، ومع ذلك فقد ارتفع حد الزنا عنها وعن زوجها الذي لعنها، عنها وعن زوجها الذي لعنها. ومع ذلك لو جاءت المرأة هذه في موضع آخر بشهادة، فيها بشهادة نساء تقبل، ولو جاء هذا الرجل في موضع آخر فيه شهادة رجال يقبل إذا كان عدلا قبل اللعان. فكذلك في هذه المسألة كما أفاده الشنقيطي رحمه الله تعالى في المراقي كما سنذكره بعده إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يقدح ذلك في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث، لأنه لم يثبت كذبه وإن لم يجزم بنفيه، بل قال لا طيب هذا لأنه لم يثبت كذبه انتهينا. قال: وإن لم يجزم بنفيه، هذه الصورة الثانية، بل قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك، أو نحو ذلك لم يقدح فيه، لم يقدح فيه يعني في الرواية، يكون الحديث مقبولا، يكون الحديث مقبولا. وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل، فكان يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة أنه قال كذا وكذا. يعني هذا معناه سهيل حدث ربيعة على ما يذكر ربيعة، فقيل لسهيل: إن ربيعة يحدث عنك عن أبيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشهادة. قال: ما أذكر، نسيه سهيل. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة، جاء ربيعة وقال: بل حدثتني. فكان يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة بكذا، ولم ينكر عليه أحد. قال العراقي في ألفيته: وإن يرده، يعني الأصل يرد ما ذكره الفرع، وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا، يعني رأى العلماء المحققون فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم، وحكي الإسقاط عن بعضهم، يعني رأى بعضهم الجمهور على أن الحكم للذاكر وهو الطالب، وحكي الإسقاط عن بعضهم عن بعض العلماء، كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه. سهيل الذي أخذ عنه هذا الحديث نسيه، فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه، فكان بعد ذلك ما ضيع الحديث وإنما يرويه عن ربيعة عن نفسه. وذكر صاحب المراقي تفصيلا في جزم الشيخ راوية الراوي وعزاه للبادي، وهذا التفصيل هو الذي ذكرناه في الصور الثلاث. في جزم الشيخ رواية راوية أش عندنا؟ قال عندنا أربعة. أش عندكم؟ بعدم رواية الراوي، سقطت عندنا بعدم. أنا حصل في هذه الطلعة في خاصة في الصفحة المقابلة. كثيرة. قال: وذكر صاحب المراقي تفصيلا في جزم الشيخ بعدم رواية الراوي وعزاه للبادي، وحاصله يعني إذا جزم الشيخ بأنه لم يرويه. فإذا إذا لم يجزم يا إخوان وإنما قال ما أذكره تقبل على القول الصحيح هو قول الجمهور، وإذا جزم فالجمهور بأنها ماذا؟ لا تقبل. إذا جزم وقال ما قلت ما لا تقبل. والباجي فصل في عدم الجزم، إما أن يقول قال الراوي إما أن يقول ليس من مروياتي أصلا فهذا مردود، وإما أن يقول هو من مروياتي ولكن أجزم بأن هذا الراوي ما رواه عني، قال فهو فيكون مقبولا يعني عن ذلك الراوي. قال: وحاصله أن الشيخ إذا قال هذا الحديث من جملة مروياتي إلا أن فلانا هذا لم يروه عني جزما قبلت رواية الراوي، وإن كان الشيخ جازم بعدمها قبلت رواية الراوي، وإن كان الشيخ جازما بأنه لم يرويها، وإن قال الشيخ هذا الحديث لم يكن من مروياتي أصلا ردت رواية الراوي عنه، وذلك في ردت رواية الراوي عنه. طيب، هذا تفصيل الباجي، وقول أن الجمهور أسهل من هذا التفصيل. أما في هذا التفصيل لو قال مثلا الراوي استفصلناه فقال هذا الحديث من المرويات، جينا إلى المحاكمة، محاكم بينه وبين طالب فرق، فقال هذا من مروياتي لكن هذا ما رواه أصلا، هذا ما رواه أصلا، نقول قد اعترف أنه من مرويات رواه أو ما رواه، سيكون ماذا إخوان؟ مقبولا من جهة اعترافه لا من جهة أن ذلك الراوي رواه عنه، سيكون مقبولا من جهة اعترافه لا كما يقول الباجي من جهة أنه يعني يكون نسيا أنه حدث ذلك التلميذ بهذا. فالحاصل أن قول الجمهور هو الصواب في هذه المسألة الصورتين الأولين، وهذا التفصيل ما مرده إلى قول الجمهور. قال وذلك في قوله، قال وذكر صاحب المراقي إلى تفصيلا بينه فقال: وذلك في قوله عاطفا على ما تقبل فيه الرواية، والجزم من فرع وشك الأصل. الجزم هذا قد أشار إلى المصنف إلى أنه عطوف على شيء تقدم، عطوف على البيت الذي قبله يا إخوان، البيت الذي قبله: وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الآحاد، وقد كفى من غير ما اعتضادي خبر واحد من الآحاد، يعني خبر واحد مقبول ولا يحتاج إلى أن يعضده غيره لأجل أن يعمل به، بل هو مقبول بذاته. وقد كفى من غير ما اعتضادي خبر واحد من الآحاد، والجزم يعني كفى أيضا الجزم يكفي في قبول الرواية، والجزم من فرع يعني وهو الطالب، وشك الأصلي. وقد كفى من غير ما اعتضادي خبر واحد من الآحاد، والجزم من فرع وشك الأصلي، شك مفعول معه، يعني الجزم يكفي في قبول الرواية جزم الفرع مع شك الأصل، مع كون الأصل الشيخ شاك في ذلك، والجزم من فرع وشك الأصل، يعني شك هذا اسم وهو مفعول معه منصوب. قال ودع بجزمه لذاك النقل، ودع بجزمه سقطت الباء عندنا، ودع بجزمه لذاك عندنا لذلك صواب لذاك، ودع بجزمه لذاك النقل، يعني اللام هذه زائدة يا إخوان في لذاك لتأكيد السعدية، ويكون الكلام معناه وتقريره دع ذلك النقل بسبب جزم الأصل، ودع بجزمه لذاك النقل، يعني اترك ذلك النقل بجزم الأصل، إن شك اقبل وإن جزم اترك. وقال ذكر الآن تفصيل الباجي في هذا البيت الثاني، وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث، إن لم ينتفي، وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي، مراده الشيخ المقتفي أبو الوليد الباجي. وقوله وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث، يعني إذا قال الراوي هذا من مروياتي لم ينفي أنه من أصل مروياتي فقبله الباجي، مفهومه أنه إن قال ليس من مروياتي لم يقبله، وهذا هو الذي ذكره مصنف آنفا. ثم أشار إلى أن جزم الأصل بتكذيب الفرع لا يقدح في عدالة الفرع بقوله في المراقي، وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة، يعني هذا الأمر الذي حصل بين الراوي وبين شيخه من التكذيب أو نحو ذلك لا يقدح في عدالة واحد منهما كشاهد للجزم بالمقالة، كذلك مثله مثل الشهود، لو أن شهودا جاءوا وشهدوا بخلاف شهادة الشهود الأول وكان الجميع عدولا فلا تقدح شهادة بعضهم على بعض إذا ثبتت كانت عدالة حد بعضهم، إذا كانت عدالتهم ثابتة قبل الشهادة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرح المراقي المجلد الأول صفحة 300 هذه التي مذكورة في المجلد الأول 352 إلى 54 352 إلى 54 إلى 354 من طبعة دار عالم الفوائد. ثم قال هناك ويستأنس لهذه المسائل بمسألة اللعان، حيث جاء القرآن بقبول أيمان الزوجين، قبلت أيمانهما وسقوط الحد عنهما، مع أن نقطع بأن أحدهما كاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب. فذكر أن مما يستأنس له لهذه المسائل حديث أو قصة اللعان، والله سبحانه وتعالى أعلم. إلى هنا يا أخوان، المجلد الأول 352 إلى 354 من الطبعة الجيدة التي هي طبعة عالم الفوائد، من ثلاث شعرها أو الصفحة 352 إلى 54.